عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا
الصوت فصل عندك. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وسائر الأسباب وهي 12، معها القضاء بعد ذا لم يعتبر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسائر أي باقي الأسباب وهي 12، معها القضاء بعد ذا لم يعتبر، أي لم يعتبر معها القضاء بعد ذلك الوقت الذي فعلت فيه الصلاة.
الاثنى
قال
عشر
نعم،
هي بقية الأسباب. حاضر، بقية الأسباب الأحد والعشرين. قلنا إن أسباب التيمم 21 سبب، قسمها المؤلف إلى 12 سبب وتسعة أسباب. التسعة معها القضاء، يعني يصلي ويعيد، والاثناشر التي سيذكرها الآن يصلي ولا يعيد. إذا صلى الصلاة ومضى وقت الصلاة لا يعيد الصلاة التي صلاها لواحد من هذه الأسباب الاثني عشر. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: فقدانه للما وليس الغالب وجوده حيث ابتغاه الطالب أو كان قدر شرعه يحتاج أن يبيعه لفه إلى المؤن أو واجدا لبله أو صده عنه عدو قد عرض أو خاف إتلافا وأن يقوى المرض أو بطء برء أو بعضو يظهر حصول شين فاحش يستنكر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أحدها فقدانه للماء، والحال أنه ليس الغالب في ذلك المحل وجوده حيث ابتغاه أي طلبه الطالب، بأن كان الغالب فيه عدمه أو استوى الأمران، ولو كان ذلك في الحضر سواء علم الفقد وظنه بإخبار ثقة
نعم.
بإخبار ثقة.
يبقى إذن السبب الأول أن يكون بمحل الغالب فيه فقد الماء، الغالب فيه فقد الماء، أو يستوي فيه فقد الماء ووجود الماء. يعني مثلا لو في موضع من المواضع الماء الأصل أنه ليس موجودا فيه، أو بنفس المقدار الذي يحضر فيه الماء يغيب الماء أيضا، استوى الأمران أو الغالب أن الماء مفقود. في الحضر، في السفر، لا يتعلق بالإيه؟ بذلك حكم، لكن أحيانا يذكرون السفر علامة لغالب الفقد والحضر علامة لغالب حضور الماء، وليس إيه؟ وليس شرطا. يبقى حيث غلب فقد الماء أو استوى الأمران وطلبه الطالب، طلبه يعني بحث عنه ولم يجد، خلاص عليه أن يصلي وبعد هذا لا يعيد. طيب، من أين أتاه أن هذا المكان يغلب فيه فقد الماء أو يستوي فيه الأمران؟ كيف وصل إلى هذه النتيجة؟ وصل إليها بالعلم أو وصل إليها بالظن؟ وصل إليها بالعلم، يعني عنده يقين في هذا، أو وصل إليها بالظن، أخبره ثقة، أخبره ثقة، فإخبار الثقة هو ظن، كما قال الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ففهم من هذا أنه إذا جاءنا ثقة بخبر فنقبل منه خبره. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأشار إلى الثاني بقوله أو كان الماء قدر الشرب يعني الحاجة إليه لعطش ولو في المآل صونا للروح أو غيرها من التلف ونحوه، سواء كان المحتاج إلى ذلك المالك أم أحد رفقته ولو حيوانا محترما، فيتيمم مع وجوده ولا يكلف الطهر به. ثم جمعه وشربه لغير دابة لأنه مستقدر عادة.
هذا هو السبب الثاني، معه ماء، لكن هذا الماء هو بمقدار الحاجة إليه، يريد أن يشرب منه حتى ولو كان ذلك بعد ساعة بعد ساعتين في المستقبل. ذلك أن الشرع لا يكلف الإنسان أن يتوضأ بماء يحتاجه للشرب، يحتاج للشرب معناه أنه تتوقف عليه حياته، تتوقف عليه حياته، أو حتى إن لم تكن تتوقف عليه حياته أو غيرها، أو غيرها، يعني مثلا سيتسبب ذلك له في أذى، يبقى صونا للروح أو غيرها، صونا لغيرها عن التلف، يبقى يخاف على نفسه أو يخاف على عضوه أو يخاف على منفعة عضو من أعضائه ونحو هذا. هل سواء كان المحتاج إلى ذلك المالك، يعني من معه الماء يملك الإيه؟ الماء، أم أحد رفقته، يعني أنا أملك الماء وأنت الذي تحتاج إليه لعطش. قال ولو حيوانا، يعني أنا وأنت ومعنا حيوان محترم، فرس، حمار، كلب غير عقور. قال فيتيمم، يبقي هذا الماء للحاجة، للعطش، للشرب له ولغيره ولدابته، ويتيمم، لا يكلف أن يستهلك هذا الماء مع وجوده، يعني مع وجود الماء، لأنه الآن مفقود إيه؟ مفقود شرع، الشرع حماه وصانه، قال أبقه لشربك ولا يكلف الطهر به. ثم جمعه وشربه، لأن ربما مثلا نقول فلماذا لا يتوضأ به ومثلا يضع إناء يجتمع فيه الماء وبعد ما يتوضأ يشربه، فيكون قد إيه؟ قام بالأمرين، تطهر وشرب، يبقى قام بالفريضة وهي الوضوء وحفظ نفسه من الهلاك بأنه شرب الماء. قال لا يكلف ذلك لغير دابة لأنه مستقذر عادة، يعني كده قسم المسألة إلى قسمين، إن كان يحتاجه لشرب دابة فنعم يفعل هذا، يتطهر به ويجمعه بعد الطهر ويسقيه للدابة. أما إن كان يحتاجه لنفسه ويحتاجه لأخيه المسلم يبقى لا يفعل هذا لأنه مستقذر عادة. نعم.
قال وخرج بالمحترم غيره كزان محصن ومرتد وتارك صلاة فلا يعتبر حاجتهم.
هؤلاء ليسوا بالمحترمين، الزان المحصن ومحكوم عليه بالموت، فبأي طريقة مات فليموت، وكذلك المرتد، وكذلك تارك الصلاة فلا يعتبر حاجتهم. نعم.
قال بل يجب الطهر بالماء وتركهم.
نعم.
وإلى الثالث بقوله أو يحتاج أن يبيعه لصرفه إلى المؤن، أي مؤنة من عليه مؤنته ولو حيوانا محترما، أو لدين عليه ولو مؤجلا.
نعم، يعني معه ماء ولا يحتاج هذا الماء للشرب، إنما يحتاج لشيء آخر، يحتاج أن يبيع هذا الماء ويقبض ثمنه ويصرف هذا الثمن في المؤن، في النفقات الواجبة عليه، سواء كانت مؤنته هو أو مؤنة أهله ممن تجب عليه مؤنته، حتى ولو كانت مؤنة حيوان محترم، حتى لو كانت مؤنة مثلا دين عليه، ولو كان هذا الدين حال أو مؤجل، عموما هو يحتاج إلى ثمن الماء. لا نقول له يجب عليك أن تتطهر بهذا الماء، لا، ينتقل إلى التيمم ويبيع هذا الماء ويقبض الثمن ويصرفه في المؤن لنفسه ولممونه اللي هو من تحته، يجب عليه أن ينفق عليه، والحيوان المحترم، ويسدد الدين الحال أو المؤجل، وينتقل إلى التيمم. فإذا انتقل إلى التيمم لا يطالب بالإعادة. نعم.
قال: وإلى الرابع بقوله: أو كان واجدا للماء ولكن بثمن مع عجزه عنه.
الماء موجود في السوق، الماء موجود مع رفيق أو صديق، ولكنه يقول أبيعك، لا يهب الماء ولا يبيح له أن يتطهر منه، ما يقول له بالثمن. كم تحتاج؟ تحتاج لمد لوضوء أو صاع لغسل، بالثمن هات. وهو عاجز عن الثمن، في هذه الحالة الماء في حكم المفقود، فينتقل إلى التيمم، يتيمم ولا يعيد. نعم.
قال: أو وإلى الخامس بقوله: أو قدر عليه لكن مع احتياج للثمن للمؤنة أو لدينه أو امتناع صاحب الماء من بيعه.
قدر على الثمن، ذهب إلى السوق ومعه المال، تمام؟ فجأة احتاجه لنفقة، احتاجه لدين، أو بذل المال وامتنع صاحب الماء من بيع الماء، يقول أنا لا أحتاج إلى بيعه ولو بالثمن، ماذا يفعل؟ أو حتى هو كان يحتاج للثمن، معه الثمن ويحتاج إلى هذا الثمن. إذن الماء موجود والثمن موجود، ولكن الثمن لشيء آخر، للمؤنة، للدين، أو هو بذل الثمن وصاحب الماء امتنع عن البيع، في هذه الأحوال أيضا رغم أنه قادر على شراء المال والماء موجود، لكنه لكنه لم يستطع تحصيله لأجل سبب من هذه الأسباب، فهنا أيضا يتيمم ولا يعيد. نعم.
قال: وإلى السادس بقوله: أو زائدا عن قيمة لمثله بأن وجده لا يباع إلا بأكثر من ثمنه في ذلك المكان في تلك الحالة، ولو بما يتغابن بمثله عادة، لأن للماء بدلا متيسرا، فلا يؤدي ذلك إلى الإخلال بمقصود الشارع من الإتيان بالطهر، بخلاف نظيره في تصرف الوكيل.
يعني وجد الماء يباع، ينادي عليه إنسان ويقول ماء للبيع، فذهب يشتري فوجده زائدا عن قيمة لمثله، يعني يباع عادة مثلا بعشرة جنيهات، فوجد الرجل يبيعه بكم؟ يبيعه بخمسة عشر، وجده لا يباع إلا بأكثر من ثمنه، مش بقى ثمن قريته التي خرج منها، نما الثمن في ذلك المكان. العادة أنه يباع في هذا المكان بعشرة، وصاحبنا البائع يستغل الظرف ويبيعه بخمسة عشر، يقول وجده لا يباع إلا بأكثر من ثمنه في ذلك المكان في تلك الحالة، يبقى هذه الحالة تتكرر على الناس، في ذلك المكان، وفي العادة تكون الماء بعشرة هو يبيعه بخمستاشر. قال: ولو بما يتغابن بمثله عادة، حتى ولو كانت الزيادة زيادة طفيفة، وفي العادة يزيدها الناس بعضهم على بعض، يقول لا يلزمه الشراء، الشرع لا يكرهه على الشراء في هذه الأحوال. لماذا؟ قال: لأن للماء بدلا، يعني بسهولة جدا ينتقل إلى البدل، البدل متيسر، يترك الماء ويذهب إلى التراب، يترك الوضوء ويذهب إلى التيمم، فلا يؤدي ذلك إلى الإخلال بمقصود الشارع. ما هو مقصود الشارع؟ الإتيان بالطهر، الإتيان بالطهر فقط. في هذه الحالة ينتقل للطهر وليس عليه إيه؟ ليس عليه إعادة. قال بخلاف نظيره في تصرف الوكيل. لو إنسان وكل إنسانا بشراء شيء أو بيع شيء، فاشترى أو باع، لكن جاء شراؤه أو بيعه بزيادة، وكانت هذه الزيادة قدر يتغابى بمثله، هل شراء صحيح يلزم الوكيل أو بيعه صحيح يلزم الوكيل؟ في هذه الحالة نقول نعم يلزم. طيب ما الفرق بينهما؟ فرق بينهما أن البيع والشراء خلاف الإيه؟ خلاف الوضوء والتيمم، فالوضوء والتيمم فيه الإيه؟ فيه له بدل، الوضوء له بدل والتيمم، بخلاف الإيه؟ البيع والشراء. وأيضا الوكيل مؤتمن، مؤتمن أنت ائتمنته من البداية، فمسألة إن هو جاءك بثمن أزيد ولو قليلا، وكان هذا الثمن من جملة يعني ما يزاد عادة، فإنه إيه؟ يتسامح في هذا القدر ويصح الإيه؟ البيع ويلزم الموكل. نعم.
قال نعم لو بيع منه بأجل ممتد إلى زمن يمكنه فيه الوصول إلى محل ماله، وكانت الزيادة لائقة بذلك الأجل، لزمه شراؤه بذلك.
يعني ويفترض صورة، يباع الآن مثلا بعشرة، فهو يقول له أبيعك بخمسة عشر وأؤجل السداد للثمن حتى نصل إلى المكان الذي فيه مالك، فقايسها فوجد الأجل يساوي، يستحق هذه الزيادة. لو بيع منه بأجل، يقول أبيعك بأجل ممتد إلى زمن يمكنه فيه الوصول إلى محل ماله، خمسة أيام عشرة أيام، وفي خلال هذه الخمسة أو العشرة يكون وصل إلى بلده ووضع يده على ماله، وكانت الزيادة لائقة، زيادة في هذه الخمسة أيام أو العشرة أيام تليق بها، لزمه شراؤه بذلك. لأنه هنا إيه؟ هنا ليس فيه زيادة على الثمن وليس فيه إيه؟ غبن. نعم.
قال ويجب في الوقت اقتراض الماء واتهابه واستعارة آلته إذا لم يمكن تحصيله بغيرها ولم يحتج إلى ذلك المالك وضاق الوقت عن طلب الماء.
نعم. يبقى إذن واجب على من يطلب الماء في الوقت إن كان يستطيع تحصيله باقتراض يجب عليه أن يقترضه، وإن كان يهبه له إنسان يجب عليه أن يقبله، وإن كان الماء في بئر مثلا أو نحو هذا والآلة موجودة إذا حصلها يمكن أن يصل إلى هذا الماء، يمكنه أن يستعير الآلة من زميل أو غير هذا فيستعيرها أيضا وجوبا، يبقى الاقتراض واجب، وقبول الهبة في الماء نفسه واجبة، واستعارة الآلة إذا لم يمكن تحصيل الماء بغيرها يعني بغير الآلة فيجب عليه أن يستعير الآلة. قال ولم يحتج إلى ذلك المالك. هذه كلها قيود لمتى يجب. أولا يجب إذا لم يمكن تحصيله بغيره، إذا كان يمكنه أن يحصل الماء بغير اقتراض لا يجب عليه الاقتراض، إذا كان يمكن أن يحصل الماء بغير الاقتراض لا يجب عليه الاقتراض، وإذا كان يمكنه أن يحصل الماء بغير قبول هبة فلا تجب عليه الإيه؟ لا يجب عليه القبول. الاستعارة إذا أمكنه أيضا تحصيل الماء بغيرها لا يجب. يبقى متى يجب؟ إذا لم يمكن إلا بهذا، إنه يقترض، إنه يطلبه هبة، إنه هو يستعير الآلة ولم يحتج إلى ذلك المالك، ما يكونش المالك محتاجا إلى الآلة الآن والباقي من الوقت على نهاية فرض الصلاة شيء قليل من الوقت، فهو كأنه يقول الآن تعارضت مصلحة المالك في إنه يحتاج إلى استخراج الماء ويتوضأ مثلا، وأنت أيضا تحتاج، فيبقى المالك يقدم نفسه. وضاق الوقت عن طلب الماء، إن الوقت ضيق وليس أمامك إلا الاقتراض أو الاتهاب أو الاستعارة، فواجب عليك حتى إيه تحصل مقصودك من الوضوء وتصلي. نعم.
قال وخرج بالماء ثمنه.
خرج بالماء ثمنه، يعني أنت اقترض الماء هذا واجب عليك، اتهي بالماء اطلبه هبة واجب عليك، لكن تقترض الثمن، تتهب الثمن. نعم.
قال فلا يجب فيه ذلك لثقل المنة فيه.
لثقل المنة فيه، يعني حتى لا تتحمل ايه، لا تتحمل جميلة لأحد، فلا تقترض مالا، لا تتهب مالا، وهكذا. أما من ناحية الماء فالماء بذله سهل هيئ، ممكن تقترض الماء نفسه، لكن ثمن الماء لا. ممكن تتهب المال لكن ثمن الماء لا. نعم. ومع مسألة خرج، يعني خرج عن الوجوب، لكن لك ذلك إذا أردت لك ذلك، هذا جائز لكن ليس بواجب. نعم.
أحسن الله لك سيدي. بعد نفس
تفضل.
الاتهاب لو يعني أحد وهب ثمن الماء، يعني في مشكلة هون حتى لو ضاق الوقت وواحد وهب ثمن الماء، هل يوجد إشكال هنا في موضوع الهبة حصرا وليس الاقتراض؟
كل مسألة الهبة، هو يهبك الآن، هل يجب عليك أن تقبل، هل يجب عليك أن تقبل هبة الماء؟ نعم يجب عليك. أما هل تقبل ثمن الماء لتشتري؟ لا يجب عليك، إن أردت أرفض وإن أردت اقبل في الثمن. أما في الماء فالاتهاب معناه الطلب، يعني واجب عليك أن تسعى إلى من تعرف أنه يقرضك الماء أو يهبك الماء أن تسأله ذلك، يجب عليك أن تسأله إن كان عنده مثلا ماء وتعلم أنه يزيد عن حاجته تذهب فتسأله ذلك، تقول أعطني، هب لي مقدارا من الماء أتوضأ منه أو أغتسل منه، هذا واجب عليك، جزء من السعي والطلب لتحصيل الماء. أما أن تقترض المال لكي تشتري ماء لا يوجب عليك الشرع ذلك، إن أردت تفعل وإن أردت لا تفعل.
نعم أحسن لك. اتهابه يعني أنا أقول له هبني المال، يعني كأنه ليس هو منه، يعني
طالب
في ثقل. نعم
تمام.
نعم في ثقل على النفس مثل القرض. نعم جزاكم الله خير.
ولذلك هو قال اقتراض، اتهاب، استعارة، هذا كله طلب أنت تقوم به، تذهب لتطلب منه أن يقرضك، تذهب لتطلب منه أن يهبك، تذهب تطلب منه أن يعيرك الآلة. نعم. شيخ إسلام تفضل.
السلام عليكم سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
بعد إذن حضرتك أنا لا أفهم ربط المسألة، مسألة الماء بتصرف الوكيل، يعني لم أفهم العلاقة بين الصورتين وبين المسألة.
يعني هو الشيخ يتكلم عن مسألة هذه الكلمة، ما يتغابا بمثله، يعني الزيادة التي يمكن أن يظلمها البائع للمشتري. تمام
يا سيد.
هو يزيد عليك شيئا، هل يلزمك أن تشتري؟ أما في ماء الوضوء فلا يلزمك، أما في ماء الوضوء فلا يلزمك. تذهب للسوق أحيانا فتجد أن بعض البائعين يزيد على إخوانه بعض الشيء في السماء، هذه عادة عنده وتتكرر منه كثيرا، وربما بعض الناس يتأسى به فيفعل مثله، والباقون يبيعون بيعا عاديا لا يزيدون هذه الزيادة، فهذه يسميها العلماء غبن معتاد، غبن معتاد، زيادة معتادة من بعض الناس. هذا يبيع بجنيه والتاني بيبيع بجنيه وربع، تمام، والسلعة واحدة والزبائن واحدة، وبعض الناس يذهب إلى هذا ويشتري، وبعضهم يذهب إلى الآخر ويشتري منه، هذه زيادة عادة، لكنها معلوم أنها زيادة على السعر المحرر، السعر الذي عليه عرف الناس. خلاص فهمنا مسألة التغابن. طيب هل هذه المسألة تلزمك إذا كنت في مهمة شراء الماء لأجل الوضوء؟ الشرع يقول لك لا تلزمك، إذا لم تجد إلا هذا البائع فلا يلزمك الشرع أن تشتري منه، ولك أن تتحول مباشرة إلى البديل وهو التراب والتيمم. لماذا؟ لأنك في الحالتين تحقق مقصود الشرع، فلا يلزمك أن تشتري الماء، بل يمكنك أن تعرض عن الماء وتنتقل إلى البدل وهو التيمم. هذه الأولى، واضحة؟
واضحة سيد.
الثانية قال بخلاف نظيره في تصرف الوكيل، الوكيل الذي وكلته أنت ليذهب إلى السوق فيشتري لك شيئا أو يبيع لك شيئا، إذا ظلم أو ظلم مثل هذه الزيادة، إذا ظلم في مسألة شراء شيء وجدته مثلا اشترى الشيء بدل بجنيه، بجنيه وربع، هل يلزمك الآن تصرفه؟ هل تصرف هذا الوكيل يلزمك؟ هل يجب عليك أن تقبل ببيعه وشرائه، أم تقول له لا يلزمني هذا التصرف، فارجع ورجع هذا هذه السلعة ولا تلزمني ولا ولا ولا؟ لا، هذه تلزمك، تمام، هذه إيه؟ تلزمك. لماذا؟ لأن الوكيل مؤتمن، وما يتغابن بمثله عادة يتسامح فيه في تصرف المؤتمن، تمام، وليس ثم بديل، ليس ثم بديل. مسألة التيمم هي بديل للوضوء، ما فيش وضوء انت أنى للتيمم. طب البيع والشراء، أنت وكلته في الشراء أو في البيع وذهب فباع واشترى فعلا، وكان هذا هو الإيه المتاح، هذا هو المتاح، وأنت ائتمنته على أن يتصرف كوكيل، تمام. فمثل هذا تصرفه صحيح، تصرفه إيه صحيح. فأنت لو وكلت إنسانا بشراء شيء أو بيع شيء فاشترى أو باع بزيادة، وكانت هذه الزيادة من القدر الذي يتغابن بمثله عادة، فالبيع والشراء صحيح، تمام؟
تمام سيدنا، جزاك الله خير.
جزاك الله خير. فضش مهم. خزة.
قال وإلى السابع بقوله أو وجده في نحو بئر لكن كان فاقدا للدلو أو لحبله أو غيرهما من آلة الاستقاء.
فهو الآن فاقد له حسة، يعني هو موجود في البحر وبيني وبين البحر سور لا يمكنني تجاوزه، الماء موجود في البئر، والبئر عميقة تحتاج إلى دلو، أو الدلو موجود ويحتاج إلى حبل، وهكذا، تمام؟ فلا أستطيع أن أصل إلى الماء. ومثل هذا لو كان بينه وبينه عدو ونحو هذا، كل ده يعني أنت فاقد للماء إيه؟ فاقد للماء حسا، نعم.
قال وإلى الثامن بقوله أو وجده لكن صده عنه لحال بينه وبينه عدو كسبع أو حية أو غيرهما لأنه حينئذ كالعدم.
لأنه يعني في الحالة السابعة والثامنة حينئذ كالعدم، لأنه الماء يعني حينئذ كالعدم. حالة السابعة الماء موجود أمام عيني لكن لا أستطيع الوصول إليه. حالة الثامنة الماء معروف أنه خلف هذا الوادي أو خلف هذا هذه المسبعة وفي سباع في الطريق، خلاص هو كالعدم. نعم.
قال: وقوله قد عرض حشو، وإلى التاسع بقوله: أو خاف من استعماله إتلافا أي تلفا لنفسه أو لغيرها من كل محترم.
يبقى إذا كان الماء موجود ومتاح أن أستعمله، لكن أخاف إذا استعملته أن تتلف نفسي أو عضو من أعضائي أو نحو هذا. يبقى إذا خاف من استعماله إتلافا تلفا لنفسه أو لغيرها من كل محترم، في هذه الحالة لا يستعمله، يتوضأ يتيمم وإيه يتيمم ولا يعيد. نعم.
قال: والعاشر أن يخاف من استعماله أن يقوى أي يزيد المرض وإن لم تطل المدة، ومثله حدوثه بالأولى.
يبقى يخاف إذا استعمل الماء أن يحدث له مرض، أو إن المرض موجود خاف إذا استعمل الماء أن يزيد المرض حتى ولو لم تطل المدة. يعني ممكن يكون المرض وزيادة المرض كلاهما سينتهي خلال أسبوع، أيضا لا يلزم. نعم.
قال: وإلى الحادي عشر بقوله: أو يخاف منه بطء برء بفتح الباء وضمها أي طول مدته وإن لم يزد الألم.
يعني الجرح مثلا موجود، فإذا استعمل الماء إذا استعمل الماء فأصاب هذا الجرح ممكن يطول عليه مدة الإيه؟ البرء. طب هل سيزيد الألم؟ يقول: لا، لا ننظر إلى مسألة زيادة الألم أو عدم زيادته، لا ننظر إلى ذلك، وإنما إيه؟ إن حدث بطء البرء وطالت عليه المدة فلا يجوز له أن يستعمل هذا الماء ابتداء. نعم.
قال: وإلى الثاني عشر بقوله: أو يخاف بعضو يظهر أي ظاهر حصول شيء فاحش وهو الأثر الذي يستنكر أي تكرهه النفس من تغير لون ونحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد، والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين، وقيل ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة ويمكن رده إلى الأول.
يبقى إذا عندي أعضاء ظاهرة وأعضاء غير ظاهرة. أعضاء ظاهرة قالوا إن ما يبدو عند المهنة يعني عند العمل في الغالب مثل الوجه مثل اليدين، أو ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة، يعني اعتاد الناس على كشف جزء من القدم، جزء من الذراعين، جزء من الرقبة مثلا في أثناء المهنة، هذا كله يعد من الظاهر. فإذا استعملت الماء فحصل شين يعني حصل عيب فاحش تكرهه نفسي، سواء بقى كان من نوع اللون بيتغير، يحصل مثلا نحول ونحافة، يحصل مثلا كرمشة في الجلد، جفاف في الجلد، يحصل مثلا نقر ثغرات تبقى موجودة في في الجلد، تحدث مثلا لحمة تزيد في الجلد، أي نوع من أنواع الشين الذي يفحش يستنكر أثر تكرهه نفسي، إذا حصل هذا إذا خفت أن يحصل هذا في يدي فإنه فإنه يبيح لي التيمم وترك استعمال هذا الماء. نعم.
شيخنا، احنا قلنا خدنا المحاضرة اللي فاتت لو خف البرد الشديد ضرر على نفسه من الماء.
نعم.
يعني الفرق يكون في البرد فقط؟
لا مش في البرد فقط، البرد قلنا إن هو عذر نادر، لأن البرد معناه إيه؟ أنت في مكان بارد والماء بارد. طيب أمامك إنك أنت تسخن الماء، طيب إذا لم تسخن الماء أمامك بعد تسخين عدم تسخين الماء لك تتيمم تتوضأ أو تغتسل بالماء البارد ثم تتدسر تتغطى تنشف كويس وتلبس كويس، إن كان هذا مما ينقذك من البرد ها فيبقى إذن الإيه؟ إذن العذر زال، يبقى يجب عليك أن تفعل ذلك. فأما إذا لم يكن نار ولم يكن مثلا فوطة ولا غطاء، ففي هذه الحالة نسأل هل هذا الماء مما يضر ويؤثر في البدن ولا مسألة البرد فقط، مسألة مجرد البرودة. فإذا كان مسألة مجرد برودة الماء وإن هي يعني تحدث للإنسان نوع من أنواع مثلا المرض الخفيف، فلا ريب أن هذا مما يجعل الإنسان يعيد، تمام. وأما إن كان مما يؤثر نوعا من هذه الأنواع التي نذكرها، تلف للنفس، تلف للعضو، تلف مثلا لمنفعة العضو، حصول الشين، بطء البرء، إحداث المرض، تطويل مدة المرض، وهذه الأشياء التي نذكرها، يبقى ده يتحول إلى إيه؟ إلى شيء آخر. يبقى معناها أنه هو يتيمم ولا يعيد.
قال وإلى
يعني كأني مرد المسألة إلى هذين النوعين، وهي مسألة الندرة من ناحية، ومسألة الأثر بعد مسألة استعمال الماء من ناحية أخرى.
تمام جزاك الله خير.
نعم جزاك الله خير.
قال ويمكن رده إلى الأول وخرج بالفاحش.
يمكن رد إيه؟ يمكن رد التعريف الثاني للظاهر اللي هو ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة، إلى الأول اللي هو تعريفه بكونه ما يبدو عند المهنة غالبا، لأن الذي يبدو غالبا اللي بيبدو غالبا لا يعد كشفه هتكا للمروءة، لأن غالبا يعني عرفا، وما لم يخالف العرف لا يهتك المروءة ولا يخرمها. نعم.
قال وخرج بالفاحش اليسير، وخرج بالفاحش اليسير كقليل سواد.
يبقى إذا لو كان الأثر اللي هيحدث نتيجة استعمال الماء أثر يسير زي قليل سواد، هذا لا يعد مبيحا للإيه؟ للتيمم، بل يستعمل الماء. نعم.
قال وبالظاهر الفاحش في الباطن ولو في أمة حسناء تنقص به قيمتها، فلا أثر لخوف ذلك.
لا أثر لخوف ذلك، لأنه فين؟ في الباطن وليس في الظاهر. نعم.
قال ويعتمد في الخوف قول عدل في الرواية، وقيل يشترط اثنان.
عدل الرواية معروف إنه هو اللي عنده تقوى وعنده مروءة، أما التقوى فمعناها علاقته بالله تبارك وتعالى، علاقة بفعل الطاعات وترك المعاصي، فلا يصر على كبيرة، فلا يفعل كبيرة ولا يصر على صغير. والمروءة معناها إن هو إيه؟ إن هو يحافظ على أخلاق أمثاله في أهل زمانه. نعم. ده عدل الرواية، عنده تقوى علاقته مع الله، وعنده مروءة علاقته مع الناس. نعم.
قال وإذا كانت العلة في عضو وخاف من استعمال الماء فيه شيئا مما ذكر وجب تيمم وغسل صحيح منه سواء كان عليه ساتر أم لا، ومسح الساتر إن كان بالماء، فإن لم يكن ساتر لم يجب مسح محل العلة به.
هو تكلم الآن إذا كانت العلة في عضو، يعني أصبح مثلا الآن العلة في الذراع، العلة في الذراع، ويخاف إذا استعمل الماء في الذراع شيئا مما ذكر، تلف النفس، تلف العضو، تلف منفعة العضو، بطء البرء، أي نوع من أنواع الأشياء السابقة، ماذا يفعل؟ قال هيفعل ثلاثة أشياء: يتيمم يعني عن الإيه؟ العلة، ويغسل الصحيح من هذا العضو، لأن طالما هو فيه جزء صحيح يبقى واجب هذا الجزء الصحيح أن يغسل، سواء كان عليه ساتر أم لا، ومسح الساتر إن كان بالماء. يبقى الشيء الثالث أنه يمسح على الساتر. أنا عندي دلوقتي مثلا نصف الذراع مستور تحت علة، والنصف الثاني مكشوف صحيح، يبقى أغسل الصحيح وأمسح على الساتر وأتيمم مكان الإيه؟ العلة. فإن لم يكن ساتر لم يجب مسح محل العلة، لم يجب مسح محل العلة به يعني بالماء، لأن المسح بكل الإيه؟ للساتر. أنا عندي كده ثلاثة أشياء: موضع العلة والساتر والجزء الصحيح. لكل واحد من هذه الثلاثة فرض في عملية الوضوء أو الغسل. الجزء الأول اللي هو الصحيح فرضه الغسل، أغسله بالماء. طيب والساتر فرضه المسح، أمسح عليه بالماء. والعلة، العلة أتيمم مكانها. نعم
شيخنا، الفرق ما بين ديت واللي احنا خدناها المرة اللي فاتت في حتة الجبيرة
هي، ولكنه يعني نبه عليها نوع من أنواع الاستطراد يعني.
بس هنا جايبها في حتة ان هو ما يعيدش او يعيد، ولا هي نفسها؟
طيب على التفصيل الذي مضى، يعني ضع التفصيل الذي مضى تحت هذه، لكن هنا بيبين ان مسألة الايه، ان مسألة التيمم بدل عن العلة فقط.
يعني هنا نزيد قيد اللي هو الطهر قبلها بس.
تضيف الطهر قبلها، وتضيف مسألة التفصيل بين ان كانت في عضو من اعضاء الوضوء او في غير عضو من اعضاء الوضوء.
تمام،
جزاك الله خير. ولذلك هو استطراد في الشرح ليس موجودا في النظم. نعم
سيدي لو سمحت.
تفضل
سيدي. ألا نستطيع أن نقول أن الفارق بين المسألتين أن هنا الماء قد يؤذي العضو المصاب، أما في ذاك الموطن قد يمنع استعمال الماء وجود الجبيرة أو الإصابة يعني.
ولكن هنا وضع حالتين. قال ومسح الساتر إن كان، يعني إن كان موجودا بالماء. فإن لم يكن ساتر لم يجب مسح محل العلة به، فإن شمل الحالتين، حالة إن كان ثم ساتر وهو الجبيرة ونحوها، وحالة إن لم يكن ساتر.
تمام؟ نعم. جزاكم الله خير.
جزاك الله.
وجهنا إذا كان أصلا الوضوء اللي يكون قبل الوضع الجبيرة أو كده، إذا كان الوضوء نفسه أصلاً ممكن يضر،
إذا كان
في عدم
الوضوء قبل وضع الجبيرة.
إذا كان الوضوء نفسه أصلاً ممكن يضر.
طيب يعني هل هو قال إنه يجب أن يتوضأ ويشمل بوضوئه موضع الجبيرة قبل الجبيرة؟
يعني يتوضأ ولا يمسح؟
يتوضأ ما استطاع، يعني فيما يستطيع فقط،
وليس عليه عادل.
إن شاء الله.
تمام. قال ومسح الساتر إن كان بالماء، فإن لم يكن ساتر لم يجب مسح محل العلة به.
يبقى معناها إن هذا الجرح مكان التيمم وليس ساتر، فلا يحتاج إلى مسح الجرح بالماء.
قال ولا يجب الترتيب بين الثلاثة لنحو جنب.
لماذا لا يجب الترتيب؟ لأن الجنب عضوه واحد، البدن كله هو عضو واحد، فلا يجب الترتيب بين مسألة الغسل ومسألة التيمم ومسألة المسح. نعم.
قال بخلاف المحدث فيتيمم ويمسح بالماء وقت دخول غسل عليله.
بخلاف المحدث يعني حدث أصغر، فده يتوضأ وضوءه بترتيبه الطبيعي، وحينما يأتي إلى العضو الذي فيه العلة يبدأ يعمل هذه الأشياء الثلاثة: يتيمم ويمسح بالماء ويغسل الصحيحة، ولا يجب عليه الترتيب بينها، يعني يبدأ بالتيمم أولا أو بالمسح أولا أو بغسل الصحيح أولا، لا، ليس عليه الترتيب في شيء من ذلك، إنما الترتيب فقط في أنه يأتي بهذه الأشياء الثلاثة عند ترتيب غسل العضو العليل. فكما قلنا مثلا لو هي مثلا في اليد، فيبقى يبدأ أولا بغسل الوجه، ثم إذا وصل إلى اليد يبدأ يتيمم ويمسح بالماء ويغسل الصحيح، يفعل هذه الأشياء الثلاثة في هذا الموضع، وليس قبل ذلك وليس بعد ذلك. نعم.
قال: أو في عضوين وجب تيممان.
يعني التيمم للجراحة، فإذا تعددت الجراحة يتعدد التيمم.
قال: أو في ثلاثة فثلاث، أو في أربعة فأربع، إن عمت العلة الرأس.
لأن لو العلة لم تعم الرأس يبقى يكفي مسح أي جزء من الرأس، لكن لو فرضنا أن العلة عمت الرأس كله فلن يتأدى فرض الرأس الآن إلا بتيمم، فيتيمم، يبقى مرة تيمم مكان الوجه ومكان اليدين ومكان الرأس، لكن في حالة إذا عمت الجراحة الرأس، ومرة للقدم. نعم.
قال: فإن عمت الأعضاء كلها فتيمم واحد.
يعني إذا الجراحة أو العلة عمت أعضاء البدن كلها، أو عمت أعضاء الوضوء كلها، فيبقى تيمم تيمم واحد فقط يكفي عنها كلها.
قال: ومن تيمم وصلى فرضا ثم أراد التيمم لفرض آخر ولم يحدث، لم يعد غسلا ولا مسحا بالماء، بل يعيد التيمم فقط لضعفه.
نعم. لماذا؟ يبقى إذن أنا تيممت وصليت فرضا ثم أردت أن أتيمم لفرض آخر ولم يكن حدث مني شيء، تمام؟ ومن تيمم وصلى، يعني يقصد الشيخ هنا إن هو إن هو توضأ وكان ضمن وضوئه جراحة في عضو تيمم لها وصلى فرضا، كده انتهى انتهى التيمم، لكن الوضوء باقي والمسح أيضا باقي، فإذا أراد أن يصلي فرضا آخر ماذا يفعل؟ يتيمم فقط. هذا إذا لم يحدث. قال: لم يعد غسلا ولا مسحا بالماء، بل يعيد التيمم فقط. التيمم هو الذي يطلب إعادته لكل فرض، لكن طالما أنك لم تحدث فوضوءك صحيح ومسحك بالماء على الساتر صحيح. الذي تطالب بتجديده مع كل فرض هو التيمم فقط. طب لماذا؟ لأن التيمم طهارة ضعيفة تتكرر لكل فرض. نعم.
قال: فإن أحدث أعاد ذلك.
إن أحدث صار بمنزلة من لم يفعل، يعني يأتي به كله مرة أخرى، يتيمم، يتوضأ، يمسح، كل هذا يطالب بتكراره مرة أخرى. نعم.
قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم الفروض نقله التراب، ونية مع نقله استصحابا، ومسح كل الوجه واليدين مع مرفق مرتب العضوين، ويستحب كونه مبسملا مخففا غباره مستقبلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الفروض، أي فروض التيمم، خمسة على ما ذكره هنا: والراجح أنها سبعة بعد التراب والقصد ركنين. الأول من الخمسة نقله أي المتيمم التراب أي تحويله من نحو أرض أو هواء إلى العضو الممسوح ولو بنفس ذلك العضو، كأن معك وجهه أو يديه، كأن معك وجهه أو يديه بالأرض أو من العضو نفسه، كأن حصل عليه تراب فأخذ منه فأخذه منه ونقله إليه.
يبقى إذن الركن الأول من الأركان السبعة الخمسة واللي الشيخ زادهم التراب والقصد النقل، أول شيء من الفروض النقل، إن المتيمم إذا أراد أن يتيمم ينقل التراب، يعني يحول التراب، تراب أمامه على الأرض أو التراب مثلا تسفه الريح فيحوله، يأخذ ويضع على الإيه؟ العضو الممسوح، أو حتى بالعضو نفسه، بالعضو نفسه، يعني مثلا هو ماذا يفعل الآن؟ يريد أن يضع ترابا على وجهه، يحرك وجهه في التراب أو في الهواء، أو مثلا يريد على يديه يحرك يده ويدعكها أو يمعكها في الإيه؟ في الأرض، أو من العضو نفسه، أو من العضو نفسه، يعني جاء تراب على عضوه فهو يأخذ منه وإيه؟ وينقله إليه أو إلى العضو الإيه؟ الآخر. يبقى إذن لابد من تحويل التراب، لابد من تحويل التراب، من نقل التراب، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوه بأن تنقلوه. إذن هنا شيئان، قصد ونقل، قصد ونقل، يقصد إلى التراب بمعنى يتوجه إليه، والثانية ينقل التراب، ينقله سواء نقله من العضو نفسه إلى نفس العضو أو نقله إلى عضو آخر أو نقله من الهواء أو نقله من الأرض، المهم أن يتوفر الإيه؟ يتوفر النقل. نعم. قال فلو سفته ريح،
قال فلو سفته ريح عليه فردده ونوى أو وقف بمهب ريح ناويا بوقوفه التيمم، فلما أصابه التراب مسحه بيده لم يكفي
لانتفاء. يبقى هو هنا لم يحصل نقل، لم يحصل نقل، هو وقف في مهب الريح، سفته الريح عليه، فماذا يفعل؟ دلكه على يده مع النية، أو وقف في مهب الريح وهو ينوي أن يأتي عليه الإيه؟ التراب، فأتى عليه التراب فأخذ إيه؟ يمسحه أيضا بيده. هنا هل توفر أمر النقل؟ لم يتوفر له إيه؟ نقل، لم يحصل منه نقل، إنما هو وقف والتراب جاءه، وقف والتراب هب عليه، وقف والتراب أصابه. قال لم يكفي لانتفاء النقل المحقق للقصد فيهما، يعني في الحالتين، حالة سفته الريح وحالة وقف في مهب الريح. نعم.
قال إذ لم يقصد التراب وإنما أتاه لما قصد الريح.
نعم.
ولو يمم بإذنه ونيته صح، ولو بلا عذر إقامة بفعل.
لا، ولو بلا عذر، يبقى ولو يمم بإذنه ونيته صح، يممه غيره، نقل غيره التراب مكانه وإيه؟ وفعل له الإيه؟ التيمم المطلوب بإذنه ونيته، أذن ونوى، أذن تقوم مقام النقل والإيه؟ والقصد. نعم. والنية نية العبادة، صح ولو بلا عذر، يعني ليس عنده عجز ولا شيء من هذا، إقامة لفعل مأذونه مقام فعله، إقامة ده مفعول إيه؟ لأجله، إقامة لفعل مأذونه مقام فعله، لما أذن له كأنه إيه؟ كأنه نقل التراب بنفسه لما أذن هذا الشخص أن يفعل ذلك. نعم.
قال والثاني نية، كأن ينوي استباحة الصلاة أو مس المصحف أو سجدة تلاوة لا رفع الحدث أو الطهارة عنه، لأن التيمم لا يرفعه، ولا التيمم أو فرضه أو فرض الطهارة لأنه طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا.
كل هذا يبين لي ما هي النية التي تصح والنية التي لا تصح. إذا نوى استباحة الصلاة نية صحيحة، نوى استباحة مس المصحف نية صحيحة، نوى استباحة سجدة التلاوة نية صحيحة، وهنا الصلاة فرض ومس المصحف أقل منها وسجدة التلاوة أقل منها أو فوقها، يعني أتاني به نوايا مختلفة تظهر معنا إن شاء الله، وبين ما لا يصلح من النيات. قال لا رفع الحدث، لا ينوي رفع الحدث. لماذا؟ التيمم لا يرفع الحدث، إنما التيمم كما قدم استباحة ليس رفع، لا يرفع الحدث. ولا ينوي أيضا الطهارة عن الحدث، الطهارة عن الحدث لا ينوي طهارة عن الحدث. قال لأن التيمم لا يرفعه، لا يرفع الإيه الحدث. طب لماذا لا ينوي الطهارة عن الحدث؟ ها؟ لأن الطهارة دي كما قلنا واسعة. طهارة عن الحدث، لا طهارة عن الحدث بتكلم عن الحدث، الطهارة هذه فيها الإيه؟ فيها الرفع أيضا، يبقى التيمم لا يرفع. نعم. قال ولا التيمم، لا ينوي التيمم، لا يقول نويت التيمم، أو فرضه، لا ينوي فرض التيمم أو فرض الطهارة، لأن كل هذا في المقصودات وهو ليس مقصودا، لأنه طهارة ضرورة، لأن التيمم طهارة ضرورة لا يصلح أن يكون مقصودا، لا يصح أن يقصد التيمم نفسه أو فرض التيمم أو فرض الطهارة. نعم.
قال ولهذا لا يسن تجديده بخلاف الوضوء.
الوضوء يجدد بالشرط الذي سبق وذكرناه، أنه يصلي به صلاة ما. طيب هل التيمم يسن تجديده؟ لا، لا يسن تجديده، لأن الوضوء مقصود، حتى أنه يطالب الإنسان أن يداوم على الوضوء دائما، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لكن في تجديد الوضوء، تجديد التيمم لا، ليس بسنة، لأنه لم يرد من جهة، ومن جهة أخرى لأنه ليس فيه معنى يطلب لأجله تجديده. نعم.
قال فإن أراد صلاة فرض فلا بد من نية استباحة فرض الصلاة.
لأن مقصوده صلاة فرض، يبقى لا بد أن تكون النية التي تتوفر عندما يريد أن يتيمم هي نية استباحة فرض الصلاة، لأن دي مرتبة النية، مش كل تيمم يصلح لكل صلاة. إذا أراد أو لكل عمل، إذا أراد أن يصلي فرضا يبقى ينوي استباحة فرض الصلاة في أثناء التيمم. نعم.
قال ثم إن نوى فرضا وحده أو مع النفل استباحهما وغيرهما.
وغيرهما، فهو دلوقتي تيمم ونوى بتيممه فرضا، سواء الفرض لوحده أو نوى الفرض ومعه النفل، المهم أنه أتى بأعلى شيء، هو نوى فرضا، فيستبيح أن يصلي الفرض ويصلي النفل ويمس المصحف ويسجد سجدة التلاوة، كل هذا جائز لأنه نوى إيه؟ سقف النية، فكل ما تحتها مباح له متاح. نعم.
قال أو نفلا أو الصلاة أو فرض الكفاية فله غير فرض عين.
لأنه نزل درجة، هو ترك الفرض العين ونزل، فقال إيه؟ نوى نفلا فقط أو نوى الصلاة مطلقة، يبقى نوى استباحة النفل، يبقى له النفل فقط. طيب وما دون النفل؟ طيب أو نوى الصلاة هكذا مطلقة، يبقى ليس له أن يصلي بها فرض الصلاة أو فرض الكفاية، نوى فرض الكفاية فله غير فرض الايه العين. عشان المساله تبقى بسيطه ممكن نكتب رقم واحد فرض الصلاه، طيب ورقم اثنين نفل الصلاه وفرض الكفايه، رقم ثلاثة سجدة التلاوة ومس المصحف أو وهكذا. تمام؟ طيب أعلى شيء اللي هو فرض الصلاة، إذا نوى فرض الصلاة يصلي كل شيء ويستبيح كل شيء، يستبيح كل شيء. طيب هو ترك نية فرض الصلاة، يبقى هيبدأ من عند اثنين فأقل ولا يجوز له ايه فرض الصلاة لأنه تركها. فنوى النفل يبقى لا يستبيح إلا الايه النفل فقط. طب نوى استباحة الصلاة عموما أيضا ليس له أن يستبيح فرض الايه الصلاة أو فرض الكفاية، أيضا له كل شيء ما عدا فرض العيد. يبقى من نوى نفلا ليس له فرض العيد، من نوى الصلاة هكذا عامة ليس له فرض العين، من نوى فرض الكفاية الجنازة مثلا له إيه؟ ليس له فرض العين. نعم.
قال أو مس المصحف أو نحوه استباحه دون النفل.
نوى بتيممه استباحة مس المصحف أو نحوه، استباحة مس المصحف أو مثلا استباحة سجدة التلاوة، استباحة سجدة الشكر، يبقى عند هذا فقط يستبيح هذا فقط. طب يطلع شوية للصلاة؟ لا، ليس له صلاة، لا نافلة ولا فرض كفاية ولا فرض عين. نعم.
قال ولا بد أن
لأنه هنا ممكن نحكمها كلها بقاعدة ولكل امرئ ما نوى، وأنه إذا نوى شيئا استباح ما في مرتبة هذا الشيء وما دونه ليس ما فوقه. نعم.
قال ولا بد أن تكون النية مع نقله أي مقرونة به لأنه أول الأركان.
هذه معروفة، لأن النية لا بد أن تكون مع أول العمل، وأول العمل هنا هو النقل، وإن كان هيأتي بعد هذا ويتكلم على مسألة أن النقل أول عمل غير مقصود والوجه أول عمل مقصود، فيجمع ما بين الاثنين في النية. نعم.
قال وأشار بقوله استصحاب إلى أنه كما يجب قرنها بالنقل يجب استلامتها ذكرا إلى مسح شيء من الوجه.
يبقى لابد وأن يكون ذاكرا مستحضرا للنية من أول النقل إلى أول مسح شيء من الوجه. لماذا؟ لأن النقل وسيلة، هو فرض ولكنه إيه؟ وسيلة ليست مقصودة لذاتها، ومسح الوجه هو أول الأركان المقصودة لذاته. نعم.
قال فلو عذبت أو أحدث قبله لم يكفي.
لو عذبت يعني نسي النية أو أهملها أو أحدث قبله، أحدث قبل إيه؟ قبل مسألة مسح شيء من الايه الوجه لم يكفي، لم يكفي يعني لابد من إعادة النقل وإعادة لابد من إعادة النية مع مسألة الايه النقل ثانية.
قال لأن النقل وإن كان ركنا غير مقصود في نفسه.
لا، هذا خبر.
قال
لأن النقل وإن كان ركنا غير مقصود في نفسه،
غير مقصود
تقدير الكلام، لأن النقل وإن كان ركنا فهو غير مقصود في نفسه.
تمام. قال نعم. وهذه طريقة مرجوحة تبع فيها أصلا.
نعم، يعني هذه الطريقة ليست هي الراجح، وإنما ذكرها الشيخ تبعا للتحرير الشيخ زكريا.
قال والراجح أن الواجب قرنها بالنقل والمسح فقط.
والراجح أن الواجب قرنها بالنقل والمسح فقط. ما الفرق بينهما؟ يعني أنه هو يجعلها مقرونة وقت النقل، مقرونة وقت الإيه؟ وقت المسح، يعني ولا يجب عليه أن يستديمها بينهما. نعم.
قال وإن عزبت بينهما أو أحدث وكان الناقل غيره وكان الناقل غيره فإن كان الناقل هو جددها.
نعم. لماذا؟ يبقى ما الفرق بين إن كان الناقل غيره وإن كان الناقل هو؟ يقول إن كان الناقل غيره يبقى إيه؟ لا مشكلة في حدثه، لا مشكلة في حدثه، وإن كان الناقل هو يجددها لأن الحدث يبطل ما فعل فيحتاج إلى أن يأتي به من جديد، يعني بأركان التيمم كاملة وأولها النقل. نعم.
معذرة شيخنا ما فهمتش النقطة دي.
يعني هو الآن ينقل الماء التراب من الأرض فطالبناه بنية، صحيح؟ هذا النقل جزء من الإيه؟ من التيمم. فإذا كان هو الذي ينقل التراب وأحدث يبقى بطل النقل، بطل التيمم، فيطالب من جديد أن ينقل التراب من جديد وأن ينوي من جديد. طب لو كان الذي ييممه شخص آخر وهذا الشخص الآخر هو الذي أحدث بعدما نقل، لا ما فيش مشكلة، ممكن يكمل أعمال التيمم حتى ولو أحدث في أثناء مثلا ما بين مسح الوجه ومسح اليدين، ما المشكلة؟ إن كان الذي يتولى وضوءك محدثا أو إن كان الذي يتولى تيممك محدثا أو أحدث بعد النية أو قبل النية، لأن العمل منك أنت، النية منك أنت، وما نقله إلا يقوم مقام فعلك، فحدثه لا يلغي إيه؟ لا يلغي النقل ولا يلغي المسح ولا شيئا من ذلك.
يعني شيخنا المقصود بالحدث هنا المحدث هنا الناقل وليس المتيمم؟
الاثنين. الصورة الأولى وهي صورة وإن عزبت بينهما، يعني وإن أهملت النية أو نسيت النية أو بعدت النية بين النقل وبين مسح الوجه، تمام؟
تمام.
أحدث وكان الناقل غيره، ها هنا لا يطالب بالإيه؟ لا يطالب بالإعادة، إنما يكفي هذا، يكفي أن ينوي مرة أخرى عند المسح، يبقى نوى عند النقل وينوي عند الإيه؟ عند المسح. ولا يضرك أنت كإنسان بتتيمم أن الذي ينقل إليك التراب والذي ييمم أعضاءك أحدث، هذا لا مشكلة تضرك في حدث هذا الناقل. طب لو كنت أنت الذي تنقل وكنت أنت الذي أحدثت بينهما، ها في هذه الحالة تجدد النية. نعم.
قال والثالث مسح كل الوجه بالتراب حتى مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفته، ولا يجب إيصاله إلى باطن شعره وإن خف للمشقة، وبه فارق الوضوء.
يبقى ده الركن الكم الثالث، أن يمسح وجهه كله بالتراب حتى مسترسل لحيته والمقبل من أنفه على شفته، وبإيه اللي هو الحروف الثلاثة الموجود فيها الإيه؟ فيها المارن وجنبتي إلا الأنف، والمقبل من أنفه على شفته، كل هذا يجب مسح، ولا يجب إيصاله إلى باطن شعره وإن خف، يعني حتى لو كان الشعر في الوجه مثلا خفيف فالظاهر فقط هو الذي يمسح، ولا يجب عليك أن توصل التراب إلى باطنه. وبه فارق الوضوء، يعني في الوضوء كنا نقول إن كان الشعر خفيف يجب إيصال الماء إلى ما تحت البشرة، هنا نقول وإن كان الشعر خفيفا فلا يجب إيصال الماء إلى باطن البشرة بل يكتفى بإيه؟ بالظاهر فقط.
قال والرابع مسح كل اليدين مع مرفق أي المرفقين لآية التيمم مع حديث الحاكم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين، ويمسح المقطوع ما بقي من محل الفرد وفي باطن شعرهما ما مر في الوجه.
نفس الأحكام، هو يمسح الوجه كاملة ويمسح اليدين إلى المرفقين، وإن كان منهما جزء مقطوع فيمسح ما بقي من محل الفرض، وأيضا يمسح محل الفرض ويمسح ما عليه من الشعر بنفس التفصيل الذي ذكرناه في مسألة الوضوء.
قال: وأشار إلى الخامس بقوله مرتب العضوين، أي الترتيب بينهما كما في الوضوء، بأن يقدم الوجه على اليدين ولو في تيمم لحدث أكبر.
يعني هنا في التيمم لا يفرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر في عملية الإيه؟ في عملية الترتيب، فيطلب الترتيب في الوجه أولا وبعدين اليدين، سواء كان هذا في التيمم للحدث الأصغر أو في التيمم للحدث الأكبر. نعم.
قال: وإنما لم يجب في الغسل لأنه لما وجب فيه تعميم البدن صار كله كعضو واحد.
يبقى إذن فرق بين الغسل وبين التيمم عن الغسل بأن الغسل بيعم جميع البدن، فلذلك اعتبرناه عضوا واحد، هنا لا يعم جميع البدن، لما يختص بعضوين اثنين هما الوجه واليدين، فلذلك طالبناه بالترتيب. وهناك في الوضوء اختص بأربعة أعضاء، فلذلك طالبناه أيضا بالترتيب. نعم.
قال: ويكفي غلبة ظن تعميم العضو بالتراب.
كما هناك في الوضوء يكفي غلبة ظن تعميم العضو بالماء في الوضوء والغسل، وكذلك في التراب يكفي أن يغلب على ظنه أن الماء وصل إلى جميع البدن، وصل إلى الأعضاء الأربعة في الوضوء، وصل إلى العضوين في التيمم، هذا كله كاف في تحصيل الفرض. طيب، نكتفي بهذا ونفتح الباب لمن أراد يستفسر عن شيء. اتفضل. لأحد سؤال يا أخوانا؟
شيخنا،
اتفضل.
شيخنا، بالنسبة لندرة وجود الماء في مكان، دلوقتي مثلا في الحالة، مثلا لو احنا في الزمن بتاعنا، يعني لو المية مثلا جات يوم أو يومين، لو كان الغالب مثلا 5 أيام المية مش موجودة ويومين المية بتيجي مثلا في حنفيات أو كده، بس أنا أستطيع أن أنا أخزن المية لمدة تكفيني لمدة أسبوعين، فهل في هذه الحالة ينطبق ندرة الوجود، أم أنا بإيدي، مدام بإيدي أن أنا أخزن، فيكون العضو غير نادر؟
لا، يكون كده بيدك التخزين، فالعذر يكون نادر إزاي؟
تمام.
نعم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله.
شيخنا، بالنسبة للموضوع أن هو ينوي بالتيمم استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث أو الطهارة أو كده،
نعم،
يعني في البداية حينما قال أقسامها أربعة ستعلم، وهي الوضوء والغسل والتيمم، الوضوء والغسل والتيمم، فالطهر بالماء والتراب يحصل،
نعم،
هل ما المقصود هنا؟ يعني
المقصود أنه يحصل الطهر الذي يبيح له الصلاة، تمام؟
نعم.
فإذا توضأ كما أمر الشرع استباح الصلاة، وإذا تيمم كما أمر الشرع استباح الصلاة، لكن الفرق بينهما أنه في الوضوء لا يطالب بالإيه؟ لا يطالب بإعادة الوضوء، في التيمم يطالب بإعادة الطهر. والدليل على هذا الفرق قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليمسه بشرته. تمام؟
نعم.
نعم. لذلك التيمم هنا مبيح، يبيح له أن يصلي، يبيح له أن يطوف ونحو هذا، ولا يرفع حدثه، لأنه لو كان رافعا للحدث لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الماء أن يمسه بشرته.
نعم، يعني ممكن شيخنا نقول إن هو في الطهر بالماء والتراب يحصله، يعني التراب هو في معنى الطهارة يعني.
أيوة، ما احنا قلنا هذا أيضا، قلنا إن هو ما في معناهما اللي هو رفع الحدث وإزالة النجس، أو ما في معناهما أو على صورتهما.
نعم. طيب شيخنا، لو كانت الجبيرة أو اللصوق في عضو من أعضاء التيمم،
نعم،
ثم هو توضأ، المسح على هذه الجبيرة يعني ألا يكفي؟ وإذا هو لم يكفي المسح،
يكفي عن
كذلك إيه؟ ولو تيمم
يكفي عن
التيمم ناقص.
لا، إذا هو مسح يكفي عن إيه؟
كده يبقى الوضوء صحيح ولا يحتاج إلى التيمم، وهو بالتالي إذا تيمم سيكون أيضا، لو قلنا أن الوضوء ناقص ويلزمه التيمم، سيكون أيضا التيمم ناقص، لأنه أصلا ده عضو من أعضاء التيمم.
هو صحيح. وهذا نص عليه في الدرس الماضي، أنه هو عليه أن يتوضأ وأيضا يتيمم، وسيكون الوضوء ناقصا والتيمم ناقصا، ولذلك سيطالب بالإعادة. سواء كان وضع الجبيرة على طهر أو وضعها على غير طهر، فيطالب بالإعادة.
نعم، اللي هو قال فيها لنقص البدل والمبدل جميعا.
نعم، هذه
نفس المسألة، هنا نفس المسألة برضه.
هي نفس المسألة، ولكن هو جاء بها تقريبا ليجعلها مدخلا لمسألة الطهر التيمم الثاني والثالث والرابع بتعدد الأعضاء. نعم.
في أسئلة في درس قبل كده، لو حضرتك
ننتظر. طيب، نستقصي أسئلة الإخوة في هذا الدرس، وبعدين ننتقل للدروس الباقية إن شاء الله.
طيب شيخنا، جزاك الله خير.
وجزاك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذنك يا شيخ، قوله إتلافا أي تلفا لنفسه أو لغيرها من كل محترم.
نعم.
مش فاهم، هو لما يستعمل الماء هيتلف نفسه أو يتلف عضو، ماشي ده واضح، لكن إزاي أو إزاي لغيرها من كل محترم، إزاي هيقع الضرر على غيره؟
وخاف من استعماله إتلافا، يعني نعم. إذا استعمل الماء يبقى هيطلف. هنا هيطلف. ذهب الماء،
نعم،
ربما يحتاجه لعطشه أو يحتاجه لعطش حيوانه دابته أو لعطش غيره إنسان.
نعم.
هذا إيه؟ هذا نوع من الإهلاك. تمام؟
نعم.
فإذا استعمل الماء تلفا يحصل له أو يحصل لغيره، وذلك نعم. أنه يحتاج للماء أو غيره يحتاج للماء للعطش. نعم.
لكن بهذا القول هو هيندرج في سبب آخر.
صحيح.
اللي هو نعم.
صحيح. وهذه الـ12 كلها متداخلة، زي التسعة السابقة كلها متداخلة، ولكنه نوع من التفصيل للتعليم.
نعم. طيب، قوله من تغير لون ونحول واستشحاف، ما معنى كلمة استشحاف؟
استحشاف. اللي هو الجفاف اللي بيحصل لليد.
نعم.
سموه ايه؟ خشف.
نعم. خشف. طيب ماشي. طب في برضو اخر سؤال. الفرق ثواني بس، عذرا. قال كان حصل يقصدوه بأن فلو سفته ريح عليه فردده ونوى، وفي حاجة تاني إن هو كان حصل عليه تراب فأخذه منه، ما الفرق ما بين الاثنين؟ الاثنين إن هو في تراب جه على إيديه فأخذ التراب ده وردده، فما الفرق بين سفته ريح والفرق ما بين كان حصل عليه تراب فأخذه منه؟ ليه أباح في واحدة وما أباحش في التانية؟
طب نقول الأولانية هي قدام نظري أهي، فلو سفته ريح عليه فردده، صح؟
نعم.
هنا التراب، هل هو قصد التراب ولا التراب أتاه؟
لا، التراب هو اللي جاله.
تمام، فهو اكتفى بأنه ردده على العضو ونوى، فلم يحصل النقل، فهنا لم يصح لأن الإيه؟ النقل منتفي. خلاص النقطة دي؟
نعم.
طيب النقطة الثانية اللي هي إيه؟ قبل كده بشوية، الأول من الخمسة نقله أي المتيمم التراب أي تحويله من نحو أرض أو هواء إلى العضو،
أيوة بعدها بشوية،
أو من العضو نفسه.
أيوة، أو من العضو نفسه كان حصل عليه تراب فأخذه منه،
حصل تراب على العضو نفسه، فهو أخذ التراب من على العضو فأصبح مثلا في كفه اليمنى، وبعدين وضعه مرة أخرى على العضو نفسه، فيبقى هو كده حصل أنه هو إيه؟ نقله، كأنه جعل العضو الأول عبارة عن مكان يأخذ منه التراب وإن رده إليه ثانية.
نعم نعم.
فهنا الفرق بين الاثنين إن الصورة الأخيرة فيها نقل والصورة الأولى ليس فيها نقل.
نعم،
جزاك الله خير. لذلك أنا لو حبيت مثلا أمسح الوجه ماذا أفعل؟ الوجه دلوقتي وأنا واقف في مهب الريح وسفت علي التراب في وجهي، أخذه بإيدي وبعدين أرجعه تاني لوجهي، لكن أكتفي بإن أنا أدلكه على وجهي، يبقى حصل إيه؟ حصل المسح ولم يحصل النقل.
نعم
نعم،
جزاك الله خيرا شيخ.
جزاك مثلا. سؤال تاني.
سيدي، بالنسبة للتيمم أو للتراب في فصل الشتاء قد نفقد الماء ونفقد التراب، لا نستطيع أن نحصل على تراب له غبار.
يعني نفقد التراب هذا ممكن، نفقد الماء في الشتاء، ها؟ ماشي.
قد يكون بسبب الصقيع أو يعني كما مر معنا في الثلج أو البرد.
ماشي. طيب،
حدثت معي نعم.
معك التراب بدلا عن الماء تيمم، ليس معك ماء ولا تراب، صلي على حالك، وعليك إذا حضر أحدهما الترتيب الذي مر معنا في حضور الإيه؟ التراب مع الإعادة أو عدم الإعادة، وحضور الإيه؟ الماء كذلك.
نعم نعم نعم، أكرمكم الله شيخ.
آمين وإياك. طيب، أسئلتك يا شيخ إسلام.
السلام عليكم سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بعد إذن حضرتك سيدنا، مسألة قوله مع نقله استصحابا.
مع إيه؟ وأشار بقوله استصحابا. نعم.
نعم. كما يجب قرنها بالنقل يجب استدامتها. قوله فلو عزبت أو أحدث قبله، قبل إيه؟ الضمير في قبله.
فلو عزبت أو أحدث قبله، يعني قبل مسح شيء من الوجه.
لم يكفي ذلك، يعني بطل الأمر.
لم يكفي، لأن النقل وإن كان ركنا غير مقصود في نفسه، يعني يريد الشيخ أنه لازم يستمر. طبعا هو قال إن دي طريقة مرجوحة، خلاص أنه لابد يستمر حتى يمسح شيئا من الإيه؟ من الوجه.
هذا بعدها
واضح كما الشيخ أصله، أن في الأول اللي هو مع النقل تحتاج لنية، ومع الوجه تحتاج إلى إيه؟ إلى تجديد الإيه؟ النية، ده إن حصل بينهما إيه؟ أن عزبت النية أو أحدث. نعم. نعم. طيب، أسئلة ثانية في هذا الدرس أو في الدرس الماضي أو ما قبله؟
سيدي، عندي سؤال خارج عن الدرس بس ولكن فقهي، بالنسبة للأضحية هل تسمح لي؟
لا لا، ضعه في المنتدى إن شاء الله.
نعم، وقد أحتاج إلى تسجيل صوتي حتى يعني أوضح لك ما أريد.
سجل سجل فضل. ماشي،
سلامك الله.
طيب، هذا وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.